بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن كثير، وقوله ما ذبح على النصب، قال مجاهد وابن جريج كانت النصب حجارة حول الكعبة. قال ابن جريج،
وقفنا فين؟ نعم، وما ذبح على النصب. نعم،
قال مجاهد وابن جريج كانت النصب حجارة حول الكعبة. قال ابن جريج، وهي 360 نصبا. كان العرب في جاهلية يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح، ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب، وكذا ذكره غير واحد. فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع، وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب، حتى لو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب، من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وينبغي أن يحمل هذا على هذا، لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله. وقول تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، أي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام، واحدها ظلم. وقد تفتح الزاي فيقال زلم، وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح 3، على أحدها مكتوب افعل، وعلى الآخر لا تفعل، والثالث غفل ليس عليه شيء. ومن الناس من قال مكتوب على الواحد أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني ربي، والثالث غفل ليس عليه شيء. فإذا أجالها فطلع السهم الآمر فعله، أو الناهي تركه، وإن طلع الفارغ أعاد الاستقسام. والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام، هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن ابن محمد ابن الصباح، حدثنا الحجاج بن محمد، أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس، وأن تستقسموا بالأزلام، قال والأزلام قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور. وكذا روي عن مجاهد وإبراهيم النخعي والحسن البصري ومقاتل ابن حيان. وقال ابن عباس رضي الله عنه هي القداح كان يستقسمون بها في الأمور. وذكر محمد بن إسحاق وغيره أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له هبل، وكان داخل الكعبة منصوب على بئر فيها توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه. كان عنده 7 أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أشكل عليهم، فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة ولد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام، فقال قاتلهم الله، لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا. وفي الصحيح أن سراقة بن مالك ابن جعشم رضي الله عنه لما خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين، قال فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره لا تضرهم، قال فعصيت الأزلام واتبعتهم، ثم إنه استقسم بها 2 وثالثة، كل ذلك يخرج الذي يكره لا تضرهم، وكان كذلك. وكان سراقة لم يسلم إذ ذاك ثم أسلم بعد ذلك. وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن يزيد عن رقبة عن عبد الملك ابن عمير عن رجاء ابن حيوى عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلج الدرجات
من تكهن
أو استسقم أو رجع من سفر قائرا،
أو استقسم أو رجع من سفر طائرة.
لن يلج الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طائرة.
طائرا يعني متشائما، يعني رجع عن سفره ولم يخرج تشاؤما من التطير.
وقال مجاهد في قوله وأن تستقسموا بالأزلام، قال هي سهام العرب وكعاب فارس والروم كانوا يتقامرون بها. وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمار فيه نظر، اللهم إلا أن يقال إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة وفي القمار أخرى، والله أعلم. فإن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين هذا بين هذه وبين القمار وهو الميسر، فقال في آخر
يعني محتمل يكون فرق بين هذه وبين القمار هو الميسر، وهذا التفريق يعني لما ذكر أزلام وذكر القمار ضل عنه متغيران، أو نقول قرن، وكونه قرن هنا دليل أيضا على التفريق بين الأزلام وبين الخمر والميسر، نعم، وبين القمار.
فقال في آخر
لو كانت الأزلام هي القمار لاكتفى الله عز وجل بذكر الأزلام عن القمار أو القمار عن الأزلام، فوجودهما واقترانهما دليل على التغاير، نعم.
فقال في آخر السورة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان الآية. وهكذا قالها هنا وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وضلال وجهالة وشرك. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه، كما رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة عن جابر بن عبد الله قال رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر ويسميه باسمه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، هذا لفظ أحمد. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ابن أبي الموالي.
نعم، فهذا من جملة إذن المحرمات، قوله سبحانه وتعالى وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، بعدما ذكر في الآية من أولها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم أي إلا ما أدركتم ذكاته فإن أدركتم ذكاته فذكيتموه فهو حلال لكم، وما ذبح على النصب وحجارة تكون عند الكعبة يذبحون عندها، وهذا صرف وإهلال لغير الله سبحانه وتعالى حتى ولو ذكر اسم الله عز وجل عليه. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، والأزلام عبارة عن قداح ثلاثة مكتوب على أحدهم افعل والثاني لا تفعل والثالث غفل أو أخرج ولا تخرج والثالث غفل أو أمرني ربي أو نهانا ربي، المهم حجر بالإمضاء وحجر بالرجوع وحجر ليس فيه لا إمضاء ولا رجوع، فيعود الإنسان مرة ثانية حتى يقال له افعل أو لا تفعل، فإذا خرج افعل فعل وإذا خرج لا تفعل لا تفعل، وهذا كله لا علاقة له، فإن الله سبحانه وتعالى ومقدر الأمور والإنسان يستخير الله عز وجل في الأمر الذي اشتبه عليه ثم يمضي على هذا الأمر وهو سبحانه وتعالى يبارك الإنسان. فالحمد لله الذي جعل ديننا التوحيد وجعل لنا في كل أمر من أمورنا مخرجا شرعيا، والحمد لله لسنا في حاجة إلى قداح نرميها فإذا خرجت أخرج نخرج وإذا خرجت لا تخرج فلا نخرج، لأن مثل هذه الأشياء لا قيمة لها ولا قدر لها، فالله سبحانه وتعالى هو مقدر الأمور، ولهذا شرعت لنا الاستخارة
والاستخارة إنما تكون في الأمر الذي خفي علي أمره، هو خير أم شر، هو فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة. ولهذا لا تكون الاستخارة في الأمور المقطوع بها والمجزوم بها، ما أحد يستخير أصلي في جماعة ولا أصلي في بيت، ما أحد يستخير أتزوج امرأة متبرجة أو لا أتزوجها، هذه لا استخارة فيها. ليه؟ لأن الشارع حسم هذا الأمر، حسم هذا الأمر. أما الأمر إذا كان يختلط على الإنسان ما يدري أهو خير أم لا، فإنه يلجأ إلى الاستخارة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه كما يعلمهم الصورة من القرآن. ولهذا قال العلماء فلا يجوز روايتها بالمعنى، بل لابد من الألفاظ التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فلك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت تعلم غيوب الحديث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم ذلك كما يعلمهم الصورة من القرآن. فالحمد لله الذي جعل لنا في هذه الشريعة المباركة، جعل لنا مخرجا في كل شيء، مخرجا شرعيا قائما على التوحيد وقائما على التعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم. فكانوا يستقسمون بالأزلام، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل قد صورهما قريش وفي أيديهما الأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسم بها أبدا، يعني نسبوا الاستقسام بالأزلام لإبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، ووالله ما استقسم إبراهيم ولا إسماعيل ولا نبي من الأنبياء استقسموا بالأزلام يوما ما. نعم. فهذا من جملة المحرمات. نعم.
قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم. وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان. وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين بما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله. ولهذا قال تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحدا إلا الله، فقال لا فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخافوا منهم في مخالفتكم إياهم واخشوني أنصركم عليهم وأبيدهم وأذثركم بهم وأشفي صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. قال علي بن أبي طلحة
عن ابن عباس اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، اليوم يائس الذين كفروا من دينكم أن يتركوا دينهم ويرجعوا إلى دينكم أو من مشابهة المسلمين لهم، لأنهم رأوا قوما لا يجاملون بدينهم، فحينئذ يائس الذين كفروا من هؤلاء أن يراجعوا دينهم يوما ما أو يتشبهوا بهم يوما ما لما يرون في المسلمين من صلابة في التمسك بالدين، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان نفسه قال إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يعني أن تعود عبادة الأوثان والأصنام إلى هذا المجتمع إلى الصحابة هذا مستحيل، يئس الشيطان أن يكون ذلك، لأنه رأى توحيدا خالصا ورأى تمسكا. لكن ولهذا ما عبدت الأوثان والأصنام مرة ثانية إلا يوم أن ضعف التمسك بالدين ودخل الملبسون على الناس في دينهم وبينوا لهم أو صوروا لهم الشركة في صورة التوحيد ومحبة الصالحين. فلهذا عاد الناس اليوم يعبدون هذه الأوثان والأصنام في كثير من بلدان المسلمين، وليس هناك على التوحيد الخالص إلا من شرح الله عز وجل صدره ومن وفقه الله سبحانه وتعالى، وإلا في كثير من المسلمين وبقاع المسلمين قد عاد دين أبو جهل وعاد دين أبي جهل، وزين الشيطان للناس هذا الشرك حتى صار الطائف بالقبر وصار الناذر له وصار المتمسح به بل وصار الساجد له، هذا موجود ولا ينكر، هذا موجود ولا ينكر، كما قال الصنعاني رحمه الله تعالى ولا تكاد تجد بلدا من بلدان المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله عز وجل. أما الصحابة فكان دينهم قويا ولهذا يأس الشيطان أن يعبده المصلون. واستدل من لم يرى أن الشرك يقع في هذه الأمة بهذا الحديث وقال بأن النبي قال إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وأجاب العلماء أن ذلك باعتبار ما في نفس الشيطان لا باعتبار الواقع. فالشيطان لما رأى قوة في دين الصحابة رضي الله عنهم يأس أن يعبده المصلون. أما بعد ذلك لما تهاون الناس بالدين فعاد كثير من الناس إلى عبادة الأوثان والأصنام. نعم.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله اليوم أكملت لكم دينكم وهو الإسلام أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. وقال أصباط عن السدي نزلت هذه الآية يوم عرفة فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. قالت أسماء بنت عميس رضي الله عنها حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة، فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن فبركت، فأتيته فسجيت عليه بردا كان علي.
نعم، لأن النبي كان يعالج من التنزيل شدة، وكان النبي إذا نزل عليه الوحي ثقل بدنه صلى الله عليه وسلم، نزل عليه الوحي وهو على الراحلة فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليه. ويدل هذا أيضا على ويدل على هذا أيضا أن النبي لما نزل عليه الوحي مرة وكانت فخذه على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه فثقلت حتى يقول زيد حتى كادت فخذي أن ترد أن تكسر. نعم.
قال ابن جريج وغير واحد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما، رواهما ابن جرير. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع وساق بسنده عن هارون ابن عنترة عن أبيه قال لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وذلك يوم الحج الأكبر بكى عمر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. فقال صدقت. ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء.
نعم، لكن هنا في الحديث قال وذلك يوم الحج الأكبر، والصحيح أنه نزل يوم عرفة في يوم الجمعة كما جاء في الصحيحين من حديث عثمان من حديث عمر أن عمر رضي الله عنه قال نزلت يوم عرفة وهو قائم بعرفة. نعم. والحديث هذا ضعيف، قال في الحاشية هذا ضعيف، رواه ابن جرير في التفسير. نعم.
وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عشية عرفة في يوم جمعة. ورواه البخاري عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون به، ورواه أيضا مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن قيس بن مسلم بهن. ولفظ البخاري عن تفسير هذه الآية من طريق سفيان الثوري عن قيس عن طارق قال قالت اليهود لعمر إنكم تقرؤون آية لنزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر إني لا أعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت يوم عرفة وأنا والله بعرفة. قال سفيان وأشك كان يوم الجمعة أم لا، اليوم أكملت لكم دينكم الآية.
نعم، وذكر الطرق وروايات لهذا الحديث، لكن أصح ما جاء في الصحيحين أنها نزلت يوم عرفة في يوم الجمعة. نعم. قال وقال ابن جرير وقد قيل ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس.
ما يطلق الحج الأكبر على عرفة؟
لا، لأن يوم الحج الأكبر حج أكبر اللي هو اليوم العاشر، اليوم العاشر ينوم من النحر. نعم. نعم. أي سقط في إيه؟ قال ابن جرير
وقد قيل ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس. ثم روي عن طريق العوفي عن ابن عباس في قوله اليوم أكملت لكم دينكم يقول ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس. قال وقد قيل إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى حجة الوداع. ثم رواه عن طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس. قلت وقد روى ابن مردوي من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أنها أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم حين قال لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم رواه عن أبي هريرة وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة يعني مرجعه عليه السلام من حجة الوداع. ولا يصح هذا ولا هذا، بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وصمر بن جندب رضي الله عنهم وأرسله عامر الشعبي وقتادة ابن دعامة وشهر بن حوشب وغير واحد من الأئمة والعلماء، واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى.
نعم. قال في الحاشية هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ليس في الصحاح لكن هو مما رواه العلماء اللي هو أنه نزلت على النبي يوم غدير خم. وطائفة من يقول وتنازع الناس في صحته فنقل عنه البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه وضعفوه، ونقل عن أحمد ابن حنبل أنه حسنه كما حسنه الترمذي، وقد جمع طرق هذا حديث علامة الألباني رحمه الله في الصحيح بدون سبب نزول الآية. الراجح وما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى والصحيح أن هذه الآية نزلت يوم عرفة في يوم الجمعة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يحج إلا حجة واحدة وكانت عرفة يوم جمعة، فأنزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بأشهر قليلة. ولهذا قيل أنه لم ينزل آيات في الحلال والحرام بعد هذه الآية، وكلا غير ذلك، وهي ليست من آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الراجح أن آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات الدين وفيها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهذه الآية راجح أنها نزلت يوم عرفة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يوم الجمعة. نعم. نقف عند فمن اضطر.